أيها الإخوة، هذا هو الشريط 19 من التعليق على كتاب التوحيد من صحيح البخاري.
مهد من سبع أرض. نعم. طيب.
فوق بعضهن.
إيه فوق بعضهن. تقولون
النار في الأرض.
في الأرض السفلى. الأرض السفلى. تحت. 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 ولهذا يقولون إن الأرض السفلى هذه لو خرج منها أصغر عنق من ما فيها من النار أحرق الدنيا كلها. نعم. إيش؟
موديب الأحاديث كثيرة أن يعني النار يعني عرضها وطولها وقاعها بعيد جدا.
أين؟
والكرة الأرضية كلها صغيرة.
لكن متى يكون بعيد؟ نعم. أين؟ من أين رمي به؟ من بعيد. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني قال عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبحت أجرا
أصبت أجرا
وإن أصبحت أصبت أجرا
عند نصرة أصبت خيرا. هذا الحديث تقدم الكلام عليه، والشاهد من هنا قوله كتابك الذي أنزلت. وسبق لنا أن البراء قال برسولك الذي أرسلت، فقال قل بنبيك الذي أرسلت. وسبق لنا لماذا قال قل بنبيك الذي أرسلت، وبينا أنه لوجهي من يحفظهما. نعم.
رسولك الذي
أرسلت
كأن ما أتى بمعنى جديد يصبح نفس المعنى.
أي.
يصبح ما
في
معنى جديد. أما إذا
ذكر
النبي يذكر
النبوة والرسالة. لكن إذا قلنا أن كل رسول نبي. نعم. يلا ها. نعم. نعم، لأنه رسول، رسول مرسل، هذا واحد. النبوة، إذن لا حاجة يقال نبي. نعم.
لو قال ورسولك الذي أرسلت لم يذكر النبوة، لكن الحديث ونبيك الذي
أرسلت فذكر
النبوة
ورسالته. يعني لو قال برسولك الذي أرسلت لكانت دلالتها على النبوة بطريق اللزوم، لكن إذا قال بنبيك الذي أرسلت كانت الدلالة على وجه إيش؟ المطابقة. والدلالة في المطابقة أقوى من الدلالة في اللزوم. هذا الوجهان اللذان ذكرناهما سابقا. نعم. الوجه الأول أنه إذا قال برسولك الذي أرسلت يحتمل أنه جبريل، لأنه ذكر مقارنا للقرآن الذي أنزل. الثاني أنه إذا قال برسولك الذي أرسلت كانت دلالة الرسالة على النبوة بطريق اللزوم، لأن كل رسول بشري فهو نبي. فإذا قيل بنبيك الذي أرسلت كانت دلالتها على النبوة بطريق المطابقة، ودلالة المطابقة أقوى من دلالة اللزوم. نعم. أخذنا كثلاثة ولا واحد. إيش وهو أي لا لا، هذا لو أقره الرسول صار توقيفا. هذا الوجه يمكن لو قاله إنسان بعد ما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام أو قاله في غير حضرته، لكن لو قاله وأقره صار توقيفا. فهذا القول الذي ذكرت يصح لو أقوله أنا الآن، صار توقيفي. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة، هل المراد بهؤلاء الملائكة المقبولات في الآية لهم عقبات من بين يديهم من
خلفهم؟ مو بالظاهر، مو بالظاهر. المعقبات الظاهر أنها التي تحفظ الإنسان، وأما ذيك فتحفظ أعماله، ويحتمل أنها هي المعقبات، يحتمل، الله أعلم. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، مرد في لف آخر الحديث اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك، فهل يقال أم أو كيف يجمع؟
هل إيش؟
مرد في لف آخر اللهم أسلمت نفسي
إليك وفوضت أمري إليك. إذا كان الحديث واحدا، إذا كان الحديث واحدا وكان الزائد ثقة فإنه يؤخذ بالزيادة، لأن حديث واحد. كيف؟ لا، مثل التقديم والتأخير أمر سهل، لكن الحذف والإبقاء هذا هو الذي نقول إذا كان الزائد ثقة أخذ بالزيادة.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب وزلزل بهم. زاد الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي خالد قال سمعت عبد الله أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
أين الزيادة؟
الرفع.
زاد الحميدي. نعم. زيادة السماء، زيادة السماء، وبهذا نعرف أن الزيادة تكون في المتن وتكون في السند، والزيادة في السند تكون من مزيد المتصل بالأسانيد، وتكون من زيادة صيغة الأداء. البخاري الآن قال إن هذه زيادة، وهي زيادة في صيغة الأداء، ليست زيادة راو محذوف من رواية أخرى، وليس زيادة متن أو شيء في المتن. فتبين بهذا أن المحدثين رحمهم الله يتوسعون في بعض المصطلحات. نعم.
حدثنا
مصطفى. إيش؟
بعض العلماء يقول يعني يضيف على هذا ما أدري رواية أو شرح، فيحبه الصالحون ويكرهه الفاسقون، أو كلام بهذا المعنى.
أنا أحفظ الحديث على ما ذكر البخاري. والقبول، القبول يكون في الأرض عموما، حتى الطالح تجد أن بعض الطالحين لا يستطيع أن يتكلم بشخص له القبول في الأرض، حتى وإن كان يكرهه ما يستطيع أن يتكلم به. أخص من الحب. نعم زكي. نعم.
الأنبياء، بعض الأنبياء والرسل لم تقبل أشخاصه ولا دعوته.
نعم، هذه أجبنا عنها بسؤال الأخ، لكن لعلك غافل تلك الساعة. نعم.
حديث البراء بن عازب قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلهن آخر ما تقول.
نعم.
هناك حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعل آخر ما تقول، أو معنى كلام صلى الله عليه وسلم سورة قل يا أيها الكافرون.
نعم.
هذا
إذا صح الحديث الذي ذكرت الأخير أن آخر ما تقول قل يا أيها الكافرون والإخلاص، هذا إن صح فالمراد بالحديث البراء من الذكر، والمراد بالحديث الثاني من القرآن، يحتاج إلى نظر بتصحيح. نعم.
حدثنا مسدد عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، فكان إذا رفع صوته سمع المشركون، فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. وقال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون، ولا تخافت بها عن أصحابك، فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا، أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذ عنك القرآن.
هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس أعلم الصحابة بالتفسير، أعلم الصحابة ما عدا الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة، لكنه هو من أعلم الصحابة بالتفسير. انظر إلى تفسيره، قال: لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، والمراد لا تجهر جهرا يسمعه المشركون فيسبون القرآن ومن أنزله وهو الله ومن جاء به. وفي هذا إشارة أو دليل، إذا قلنا بأن قول الصحابي حجة، على أن الإنسان إذا خاف، إذا تكلم بموعظة أو قرأ قرآنا أن يسب القرآن أو تسب الموعظة، فإن الأولى أن لا يفعل، وأن يجعل المسألة في وقت آخر. وهذا من الحكمة، أن لا تضع القرآن أو الموعظة بين يدي من يمتهنها. ولهذا قال: لا تجهر ولا تخافت، وابتغي بين ذلك سبيلا. لا تخافت بها، لأنك لو خافت لم يسمع أصحابك قراءتك، فإذن اجعل قراءتك وسطا، تجهر بها بحيث يسمع أصحابك، وتخافت بحيث لا يسمع المشركون. والشاهد من هذا، قوله: أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة. نعم. هذا أنزلت. أنها نزلت من عند الله، أنزلت هذه الآية من عند الله، فيكون فيها دليل على أن الله تكلم بالقرآن. نعم.
سجن بعض الناس من هذا الحديث على أنه لا يشرع رفع الصوت بعد السلام ورفع الصوت بالذكر، وقال ربما الإنسان يصلي ثم يسمع هذا التكبير ثم يتضجر من هذا الذكر،
ربما إيش؟
يخرج من الصلاة.
نعم. ما أكثر الذين يصوبون سهامهم على رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، يحاولون أن يبطلوا هذه السنة فيما استطاعوا، فمرة يأتون بمثل هذا، ومرة يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وما أشبه ذلك، ومرة يتأولون الحديث بتأويل مستكره. الحديث صريح في البخاري: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكنت أعلم أنهم أن الرسول أن الصلاة تمت، أعلم بذلك إذا انصرفوا، أنهم انصرفوا إذا سمعته. وهذا نص صريح، والقول بأن شيئاً يعارض من هذا لا ليس بصحيح، لأن هذا خاص، والخاص يقضي على العام. والقول بأن هذا للتعليم غير مسلم، لأن نقول يمكن أن يعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أن يحدث شيئاً يظنه الناس سنة وليس بسنة، بل قد علمهم فعلاً. قال للأنصار: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. ثم لو سلمنا جدلا أنه للتعليم نقول: نعم، هو للتعليم في أصل الذكر وفي صفة الذكر، فهو يعلم الناس أن يذكروا الله بهذا الذكر وأن يرفع أصواتهم بالذكر. أما إذا جاءت مسألة خاصة كأن يكون إلى جانبك رجل يقضي الصلاة فحينئذ لا تشعر لأنك سوف تشوش عليه. ولهذا كنا إذا انصرفنا من الصلاة ورأينا أحدا يقضي في الصف الثاني لا نشعر بذلك. لماذا؟ لأنه يشوش عليه. فإذا جاءت قضية خاصة يشوش بها الإنسان إذا جهر فلا يجهر، لأنه لا يمكن أن يرتكب أذية من أجل فعل سنة. نعم
شيخ بارك الله فيكم، قلتم بحديث ابن عباس كان رفع الصوت بالذكر من السنة.
نعم
ملاحظ عليكم يا شيخ أنكم أول ما تسلمون تسرون بذكر.
إيش؟
تسرون ببعض الذكر.
نعم
ما هو؟
الاستغفار واللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام.
ما يكون داخل العموم يا شيخ؟
هو داخل العموم وقد نقول غير داخل، لأن قوله إذا انصرف أعلم بذلك إذا انصرفوا، قد يقال إذا انصرف الإمام إلى اتجاه المأمومين. وإلا لا شك أن لو قال قائل أن الذكر يعم حتى هذا بدليل أن الصحابة رووا أنه يستغفر ثلاثا، يقول استغفر الله ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. نعم سليم.
الله عنك. بعض الناس يعني تكابر كثرة الصلاة يكون كابر، ودل على نصوص الله صلى الله عليه وسلم من كلام صلى الله عليه وسلم قال عشان يدل بيننا وبين ما في الصلاة وترك الصلاة
معروف معروف، بس مش القصد.
ولكن أنا قصد بعض الناس إن يعني تكبر بنفسه.
طيب وإذا تكبر قل له إذا تكبرت هذا الأمر فتصغيره سهل جدا، وهو إيش؟ أن يصلي وينتهي الموضوع. يعني حنا كبرنا الأمر وهو مكبر عند الله ورسوله، ولكن هذا يصغر ويزول إذا صلى أنت الموضوع. نعم خذ ثلاثة. نعم
باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله لقول فصل حق وما هو بالهزل باللعب.
سيقول المخلفون من الأعراب إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله. والمراد بالتبديل هنا تبديل معناه وحكمه، لا أنهم يريدون أن يبدلوا لفظه لأنهم لا يستطيعون ذلك، لكن يبدلون معناه وحكمه. وهذا دليل على أن الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه مبدلون لكلام الله، وكذلك الذين يصرفون النصوص عن ظاهرها مبدلون لكلام الله عز وجل، لأن الكلام في الحقيقة يراد به معناه، فإذا غير المعنى فإن الألفاظ قوالب يكون تغيير لللفظ. الشاهد قوله كلام الله، فدل ذلك على إثبات الكلام لله عز وجل. وقال تعالى إنه لقول فصل، لقول، والقول لا يكون إلا كلاما. وقول فصل قال حق، والصحيح أنه أعم من كلمة حق. فصل يفصل بين الحق والباطل وبين المسلمين والمجرمين، وفي كل شيء نحتاج إلى فصل. وقوله ما هو بالهزل أي باللعب، بل هو جد وحزم وقوة وعزة. كل من تمسك بالقرآن فإنه سوف تكون حاله هذه الحال. هنا
شيخ حفظ الله حديث ابن هريرة الذي مضى لبعض الناس يلعنون الله
نرى يعني لهم قبول في الشعب وغيره عند الناس عند عامة الناس.
قبول على من؟
يقبلون الشخص.
أي هم مثله على شاكلة. القبول هنا قبول أهل الحق، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يوجد ناس لا يحك لا يحك أو لا يحك في صدورهم الإثم ويحبون أن يطلع الناس عليه. هل الذين يفعلون هذا الإثم نقول إنهم لم يفعلوا إثماً؟ فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أحياناً يكون مراد به الخاص، فالقبول هنا قبول أهل الحق. وربما يكون أهل الباطل لا يستطيعون أن يتكلموا بهذا الرجل الذي قبله أهل الحق، لكن يوجد أناس يقبلون أهل الباطل وهؤلاء في جهة أخرى. نعم ذا الملك.
حديث ابن عباس ما يدخل فيه اذا الامر بالمعروف
والنهي عن المنكر، اذا علمت مثلا الرجل الذي امره بالمعروف يعني انه سفيه مثلا، اذا امرته بالصلاه مثلا مع الجماعه مثلا يعني سب الصلاه او هذا اتجنب. لا لا يدخل في هذا، لان حديث ابن عباس في القران نفسه. اما هذا فاذا امرته فربما يسخر بك أنت ولا يسخر بالقرآن ولا يسخر بالحكم الشرعي، لكن القرآن هو الذي إذا لغى فيه هؤلاء المشركون فإنه لا يليق أن أضع القرآن بين قوم يلغون فيه. نعم لا مره بهذا، مره بالمعروف وانهوا عن المنكر ولو سب. بلى اشترطنا هذا ألا يتحول، لكن هذا اللي السب هل مراد أنه سب نفس الصلاة سبا حقيقيا، وأنه بكونك أمرته بها سبها، أو كان يسبها من الأصل؟ نعم.
صلى الله عليك يا شيخ، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، هنا سبب النزول قال هو ابن عباس رضي الله عنه، ما يعني يختص باللفظ بسبب النزول ويعمم؟
لا يعمم، يعني لو كان الانسان يقرأ القرآن عند قوم يسبونه ويسبون من انزله ويسبون من قرأ به، نعم لا شك اننا لا نشهر به عندهم لئلا يضع القرآن في غير منزلته. نعم.
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار.
الشاهد قوله بيدي الأمر، فالأمر كله لله ولا يمكن أن يبدل كلام الله، كما قال الله تعالى: لا مبدل لكلماته. فإذا كان بيده الأمر فإنه لا يجوز لنا أن نبدل كلماته لا باللفظ ولا بالمعنى. وسبق الكلام على هذا الحديث، وبينا أن معنى قوله تعالى وأنا الدهر أي أنا مدبر الدهر، وليس المعنى أن الله هو الدهر، لأن الذين يسبون الدهر لا يريدون أن يسبوا الله، إنما يريدون أن يسبوا الدهر الذي هو الوقت والزمن، فتجدوا يسبوا السنة يسبوا الشهر يسبوا اليوم وما أشبه هذا. وبين الله عز وجل أن سب هذه المخلوقات هو في الحقيقة سب له سب لله، لأن الذي يدبر هذه المخلوقات هو الله، أما هذه المخلوقات فلا تدبر نفسها. نعم انت بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
قال البخاري رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، والصوم جنة، وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه. ولخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله في باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. ذكر الحديث القدسي في الصوم، يقول الله تعالى، يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به. قال العلماء: معنى قوله الصوم لي أنه سر بيني وبين العبد، لأن السر، لأن الصوم مركب من نية وترك، ولا يعلم بالنية والترك إلا الله عز وجل، فلهذا اختصه الله به، اختص الله به وأضافه إلى نفسه. وقيل معناه أن الإنسان إذا كان عليه مظالم وأخذ من حسناته يوم القيامة فإنه يؤخذ من جميع الحسنات إلا الصوم، فإنه لا يؤخذ منه شيء لأنه لله. والمعنى الأول أصح، أي أن الصوم لله، ليس فيه رياء، بل هو خالص له، بدليل قوله: وأنا أجزي به. ثم بين حكمة اختصاص الله تعالى به في قوله: يدع شهوته وأكله وشربه من أجله. يدع شهوته يعني النكاح الجماع، وأكله وشربه من أجل الله عز وجل، هذا الإخلاص. وهذه الثلاثة هي التي نص الله عليها في القرآن في قوله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهي التي أجمع المسلمون على أنها تفسد الصوم. وقوله يدع شهوته، هل نفسر هذا بالجماع فقط ونقول لا تفطير بالمذي والمني والمباشرة، أو نقول إنها تشمل الجماع والإنزال؟ أما المباشرة فإنها لا تفطر الصائم بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. وكذلك المذي ولو من شهوة لا يفطر الصائم، لأنه ليس عليه دليل وليس فيه شهوة، الشهوة بغيره لا به. وأما المني فإن جمهور العلماء على أنه يفطر الصائم لأنه شهوة، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم، أرأيتم لو وضعها في الحرام أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزن؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع هو النطفة، وهذا يدل على أن المني مفطر وهو الأصح، وأما الجماع فبالإجماع أنه مفطر. وقوله تبارك وتعالى: الصوم جنة. الجنة ما يتقى به سهام الأعداء، مأخوذ من الاجتنان وهو الخفاء، لأن الإنسان يختفي به عن سهام الأعداء، وهو مثل الصاج الكبير الذي يخبز عليه، يحمله المقاتل، فإذا رأى أحدا صوب إليه سهما دفعه السهم بهذه بهذا الترس الذي يسمى جنة. والمراد بكونه جنة أنه جنة يستتر به الإنسان في الدنيا من قول الزور والعمل به والجهل، وفي الآخرة يتقي به من النار. ثم قال للصائم: وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. فرحه حين يفطر لأمرين: الأمر الأول تناول ما أحل الله له من طعام وشراب ونكاح، فإن النفس إذا حبست عن ذلك ثم أذن لها فيه فرحت. والثاني فرحه بأداء هذه الفريضة إن كان صوم فرض، أو هذا التطوع إن كان صوم نفل. الفرح الثاني فرحة عند حين يلقى ربه يوم القيامة، يجد أجر الصائم أجر الصوم موفرا عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف هي الرائحة التي تنبعث من المعدة عند خلوها، وهي رائحة مستكرهة في مشام الناس، لكنها عند الله أطيب من ريح المسك، لأنها ناشئة عن طاعته. وهذا يشبه قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في دم الشهيد، أنه يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وكل هذا هذه الجمل في هذا الحديث كلها تفيد الترغيب في الصوم والحث عليه وبيان فوائده في الدنيا وفي الآخرة. والشاهد من هذا الحديث قوله: يقول الله عز وجل، ثم ذكر الحديث. والحديث هذا كلام مقول القول، فدل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام بحروف تتلى وتقرأ. نعم.
صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم الذين يقولون يعني إذا استمنى الإنسان عمدا لا يفطر، يقول: هل نقيس على الجماع؟ إذا استمنى الإنسان ما يجب عليه كفارة؟
لا، هو لا يدخل في لا يدخل أو لا يلحق بالجماع قياسا، بل يتضمنه قوله شهوة. شهوة. وأفطر بالاستمناء لأنه شهوة، ووجبت الكفارة بالجماع لأنه جماع. نعم. شراء.
بارك الله فيكم. سبق أن قررتم أن الحديث القدسي المعنى من الله والكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ما هي الحكمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل النص؟ هل أنه لم يحفظه أم أن الله عز وجل أمره بذلك؟
لا، هو ألهمه الله المعنى فتكلم به. نعم. لا يدخل، هو من الشريعة لا شك. لا، حتى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الشريعة، فيها تبديل وتغيير، وكذلك الأحاديث القدسية فيها أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة. نعم.
الله عز وجل تعريفنا للحديث القدسي بهذا المعنى يعني دليلا علينا الذين يقولون أن هذا الكلام مخلوق؟
لا أبدا، كلام الله عز وجل الذي هو كلامه غير مخلوق. الحديث القدسي إذا كان لفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مخلوق، اللفظ مخلوق، لكن ما ألهمه الرسول عليه الصلاة والسلام من الوحي فهو غير مخلوق.
الله عز وجل
نعم ثلاثة.
حدثنا حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى يا رب ولكن لا غنى بي عن رحمتك عن بركتك.
سبق الكلام على هذا الحديث والشاهد منه قوله فناداه ربه والنسخة عندي فنادى ربه بدون ضمير ولكن المعنى واحد. نعم
حديث
السابق يؤخذ
منه
اثبات
الشمل لله تعالى.
نقول كما قال الرسول اطيب عند الله من الريح المسك. نعم ما نقول شيء نقول كما قال الرسول. نعم
شيخ المباشر في رمضان اذا غلبته شهوته هل يفطر ام يكون بغير اختياره فلا يفطر؟
إذا كان صائما وكان سريع الإنزال قوي الشهوة فإن المباشرة سيكون بها الإنزال بلا شك في الغالب. فمثل هذا يجب أن يتوقع إذا ظن الإنزال فإنه يتوقع هذا الشيء، لأن عائشة رضي الله عنها أشارت لما قالت كان يقبل وهو صائم ومباشر وصائم قالت وكان أملككم لإربه. إذا حدث فإن كان يعلم من نفسه أنه سيحدث فقد تعمد الفطر فعليه القضاء مع الإثم، وإذا كان لا يعلم ذلك لكن حدث فليس عليه شيء. نعم
شيخ
لا قد يلهم وقد يقر عليه إقرار الحديث النبوية قد يكون الرسول يتكلم بها فإذا أقرها الله من عنده صارت بهذا المعنى وحيا، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقر أحدا من عنده صار هذا الإقرار سنة. التي ألهمها ما دام لم يضيفها إلى الله فهي من قوله، لكن هذا لما أضافه الله الرسول إلى ربه قلنا أنها من قول الله.
ثلاثة
في
قوله وانا
اجزي
مع ان الله هو الذي
يجزي
على الاعمال كلها.
اي نعم الله عز وجل يجزي على كل شيء، لكن قال العلماء اضافه الجزاء على الصوم الى الله عز وجل تفيد ان هذا جزاء اكثر من غيره، وعلل ذلك بان الصوم فيه الصبر فيه انواع الصبر الثلاثه، فهو صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله بما يحصل للصائم من الجوع والعطش والهزال وضعف النفس، والصابرون يجزون أجرهم بغير حساب. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
نعم. هذا حديث النزول حديث عظيم وعظيم الفائدة وفيه قوة الرجاء، وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بكتاب مستقل شرحا وافيا، لكنه كما تعرفون طويل النفس رحمه الله تكلم بكلام طويل جدا. يقول يتنزل ربنا، وفي لفظ ينزل ربنا تبارك وتعالى، سبق معنى قوله تبارك أنه إيش كثير البركة وتحل البركة باسم، وأما قوله تعالى فمعناه تعالى عن كل عيب ونقص، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ينزل ربنا، النزول مضاف إلى رب، والفعل المضاف إلى الله يكون فعلا واقعا من الله، يجب كل فعل أضافه الله فهو فعل واقع منه، هذا واجب لأن هذا هو ظاهر اللفظ. والناس في كلامهم إذا قالوا قال وفعل وذهب وجاء وركب ونزل إلى أي شيء تعود هذه الأوصاف؟ إلى الفاعل الذي أضيفت له. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم الخلق بالله وأنصح الخلق لعباد الله وأفصح الخلق فيما يقول وأصدقهم فيما يخبر، يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، ما بقي مجال للتحريف وأن يقال إن المراد ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك من ملائكته، بل نقول ينزل الله نفسه. ولكن كيف ينزل؟ هنا نقف نقول الله أعلم، النزول معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وإذا نزل إلى السماء الدنيا هل يلزم أن يخلو منه العرش؟ نقول للسائل هذه بدعة، هذا السؤال بدعة. لو كان هذا من الدين، أي لو كان علمنا بكونه يخلو منه العرش أو لا يخلو من الدين، لكان ذلك مبينا قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فقد أكمل الله الدين لنا عقيدة وقولا وعملا. فإذا قال هل يخلو منه العرش؟ قلنا قف، هذا بدعة وليس لك الحق أن تتكلم، لأن علمنا بكون العرش يخلو منه أو لا لو كان من الدين ما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد أعلمنا به. ثم نقول أأنت أحرص على معرفة صفات الله من الصحابة؟ إن قال نعم قلنا كذبت، وإن قال لا قلنا لماذا لم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لم يسأل الرسول؟ والجواب عن هذا سهل، يعني الآن لو أرى لماذا لم يسألوا، أن نقول لأن عندهم من تعظيم الله والأدب مع الله وعدم التقديم بين يدي الله ورسوله ما ليس عند هذا السائل. هذا هو السبب أن يرد مثل هذا السؤال من الخلف من هذه الأمة ولم يرد من سلف هذه الأمة، لأن في قلوب سلف الأمة من تعظيم الله والتأدب بين يدي الله ورسوله ما ليس عند خلف هذه الأمة، ولذلك لا يسألون عن هذا الشيء. طيب، لو سأل سائل قال هل نزول إلى السماء الدنيا ينافي علوه؟ فالجواب لا، لأن علوه وصف لازم له، والوصف اللازم لا يمكن أن يتحول أو يتغير. فإذا قال إذا أثبتتم العلو فكيف ينزل؟ نقول إن نزوله إلى السماء الدنيا أمر لا يحاط به، ليس معنى نزوله أن تكون السماء الثانية وما فوقها فوقه، هذا شيء مستحيل، وليس معنى نزوله أن السماء الدنيا تقله وما فوقها يظله، فإن هذا من الظنون الكاذبة، ولا يظن هذا الظن إلا من لم يقدر الله حق قدره. فالله أعظم وأجل من أن تحيط به السماوات أو يحيط به شيء من مخلوقاته، ونحن ليس علينا إلا أن نسلم حتى وإن حارت عقولنا في كيفية هذا الشيء. العقل قد يحار ويقول كيف يكون هذا، فنقول الحيرة حدثت لعدم قدرتنا على الإحاطة بصفات الله عز وجل، ولكن العقل لا يحيل ذلك بالنسبة لله، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته. وقوله حين يبقى ثلث الليل الآخر، من أين تحتسب الليل؟ الليل لا شك من غروب الشمس بالنص والإجماع، فإن قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل يحصل بماذا؟ بغروب الشمس بالاتفاق، بل بالنص لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا ويشير إلى المشرق والمغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، وهذا هو معنى قوله تعالى إلى الليل. إذن ابتداء الليل من غروب الشمس ولا أشكال فيه، لكن انتهاء الليل أمن أبي طلوع الفجر أو بطلوع الشمس؟ فالجواب أما فلكيا فإن الليل ينتهي بطلوع الشمس، لأن الشمس ما دامت مواجهة للأرض فهو نهار، فإذا اختفت فهو ليل. وأما شرعا فالنهار من طلوع الفجر، النهار من طلوع الفجر. فهل نحمل هذا الحديث على المعنى الشرعي أو على المعنى اللغوي؟ هذا ينبني على قاعدة معروفة، وهي أن خطاب الشرع ينبني على المصطلح الشرعي أي على الحقيقة الشرعية، فإن وافقت الحقيقة اللغوية فهذا واضح، وإن خالفت الحقيقة اللغوية وجب الأخذ بإيش؟ بالحقيقة الشرعية. فإذا جاء في لسان الشارع أقم الصلاة، هل نقول المعنى أقم الدعاء؟ لا، مع أن الصلاة في اللغة الدعاء، لأن اصطلاح كل متكلم يحمل عليه كلامه. فعلى هذا نقول الأقرب في هذا الحديث أن ثلث الليل أن الليل المعتبر هو إيش؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. ويدل لذلك أنه في بعض الألفاظ حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر، وعليه يكون المعنى واضحا. فكيف نعرف ثلث الليل؟ ثلث الليل اقسم ما بين غروب الشمس إلى طلوعها، إلى طلوع الفجر، اقسمه على ثلاثة، فما حصل فهو ثلث الليل. فإذا بقي هذا المقدار فهذا وقت النزول الإلهي. وهل يختلف هذا الثلث باختلاف الفصول وباختلاف الأماكن؟ الجواب نعم، يختلف باختلاف الأصول الفصول وباختلاف الأماكن. فالليل في أيام الصيف يكون قصيرا، والليل في أيام الشتاء يكون طويلا. الليل في الجانب الشمالي من الأرض أو الجنوبي الذي حول القطب يكون طويلا جدا في أيام الشتاء، ربما يصل إلى أسبوع أو أسبوعين، وكلما قربنا من خط الاستواء قرب التساوي بين الليل والنهار. وعلى كل حال نحن نقسم ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر على ثلاثة، فما حصل بالقسمة فهو الثلث. طيب، فمن فوائد هذا الحديث إثبات نزول الرب عز وجل في هذا الوقت من الليل، وهو نزول حق، ولكن لا نعلم إيش كيفيته كسائر الصفات. ولا يحل لنا أيضا أن نمثله بنزول الواحد منا من السطح إلى الأرض مثلا، لأن الله تعالى يقول: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقول: من يدعوني فأستجيب له. لماذا نصب الفعل عبد الله فأستجيب؟ جواب الشر وش الذي سبقها؟ لا، من الذي سبق فالسببية حتى ينصب الفعل بعدها. إيه، ما يخالف، لكن كل ما جاءت فالسببية ينصب الفعل بعدها. ها؟ وين الشرط؟ من شرطية هذه؟ من يعرف؟ ها؟ نعم، من استفهامية، أليس كذلك؟ وفاء السببية تنصب الفعل المضارع إذا وقعت بعد سبعة أمور مجموعة في بيت مشهور بين طلبة العلم، وهو قوله: مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. نعيد مرة ثانية: مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم، هذا الشرط الأول. تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. الثالثة: مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. يلا عقيل الشراهي. زين، هذه سبعة أشياء. متى سبقت فاء السببية نصب الفعل بأن مضمرة بعد فاء السببية. طيب، إذن فأستجيب له سبقها إيش؟ الاستفهام المراد بقوله وسل. من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، هذه ثلاث أمور. من يدعوني يقول يا رب فأستجيب له، من يسألني يقول يا رب أعطني فيعطيه، من يستغفرني يقول اللهم اغفر لي فالله تعالى يغفر له. الشاهد من هذا الحديث قوله: فيقول من يدعوني، فأثبت القول لله عز وجل. وفي الحديث من صفات الله عز وجل النزول والكرم والسمع والعلم والقدرة، كل هذه الصفات معروفة من الحديث، لكن بعضها بالتضمن وبعضها بالالتزام. لننظر الآن من أجل أن تتمرنوا على استنباط الفوائد من إثبات القول بالمطابقة أو بالالتزام. بالمطابقة، فيقول: إثبات النزول بالمطابقة، إثبات المغفرة، إثبات الاستجابة، إثبات العطاء بالمطابقة. طيب، إثبات العلم باللزوم، إثبات السمع، إثبات الكرم باللزوم، إثبات القدرة باللزوم، واضح؟ وربما تجدون صفات أكثر بالتأمل. نعم نعم زكي.
شيخ حفظك الله، لفظي في تنزل ما يفهم مجمع منها معنى لا يليق بالله عز وجل.
اللفظ ينزل، نعم، ما يفهم منها معنى لا يليق بالله، لأن تنزل بمعنى نزل، مثل وما نتنزل إلا بأمر ربك، أي ما ننزل.
إيش؟ عندما يدعو المولى تبارك وتعالى عرفه من عباده.
نعم.
يعني نفس النزول.
أي نعم.
شيخ قلت بعض الكلام من الليل أسبوعين أو أسبوع.
نعم. هو ليل، هو ليل، لكن عاد الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوا لها قدرها، فالظاهر أن نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا حسب الصلوات. انتهى. ثلاثة.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن أن الأعرج أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وبهذا الإسناد قال الله أنفق أنفق عليك.
الشاهد قوله قال الله، وأصله قال الله يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. أنفق، هذا الأمر يراد به الإنفاق الشرعي الذي أمر الله به. أنفق عليك، هذا مثل قوله تعالى وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. فإذا أنفق الإنسان ما أمره الله بإنفاقه أخلف الله عليه سواه. والشاهد من هذا قوله قال الله أنفق أنفق عليك. نعم نعم. حديث النزول لا هو عشان الإسناد، لأنه قال وبهذا الإسناد. نعم هذا تفنن من البخاري. نعم امشي.
بعض الروايات حديث النزول الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إذا مضى ظهر الليل، وفي بعضها إذا مضى نصف الليل، وفي بعضها
إذا قدمت الليل. هذه الألفاظ المختلفة إذا مضى ثلث الليل أو نصفه، وفي بعضها أيضا أنه ينزل عز وجل حتى صلاة الفجر، هذه إما أن تحمل على الترجيح بمعنى أن ننظر ما هو الأرجح ونأخذ به، وإما أن يقال لا حاجة إلى الرجوع إلى الترجيح، لأننا إذا رجعنا إلى الترجيح ألغينا المرجح المرجوح، ولكن نجمع بينهما بأن النزول يختلف، فتارة هكذا وتارة هكذا، كقوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، فيكون النزول الإلهي يكون كذا مرة وكذا مرة. نعم إلى الفجر أو إلى ما بعد صلاة الفجر إذا صحت الرواية، لأن في بعض الروايات أنه إلى صلاة الفجر، وعليه قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم.
ما الفرق
بين الدعاء والسؤال؟ الدعاء يقول يا رب، والسؤال يعين ما يريد، ولهذا قال من يسألني يعني من يسألني شيئا فأعطيه. نعم.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال: هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب، فأقرئها من ربها السلام، وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
شاهد قوله: فأقرئها من ربها السلام، أن الله حمل جبريل عليه الصلاة والسلام أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمانة. أقرئها من ربها السلام، أي قل لها إن الله يسلم عليك. وهذه منقبة عظيمة لخديجة رضي الله عنها، أن الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سمواته أقرأها السلام. وهذا هو الشاهد لهذا الحديث. نعم سليم.
إذا علم الإنسان أنه لا يخفى على خاطره إن كان بوقت النزول وغير وقت النزول، الحالة عن حالة الإنسان إذا هو سواء وش يكلم من وقت النزول العبادة
هل صليت في آخر الليل؟ لا أسألك لأن نعرف. هل صليت في آخر الليل؟ ما أقول كل ليلة، قل صليت في رمضان مثلا. طيب، هل تشعر الفرق بين صلاتك في آخر الليل وصلاتك في وقت آخر؟
أنا أحيانا بعض الأحيان
إذا حضر القلب في الليل وكنت تشعر بأن الله تعالى نزل إلى السماء الدنيا، فهل هناك فرق بين أن تشعر هذا الشعور وبين أن لا تشعر؟ أسألك هل هناك فرق أو لا؟
ما شو فرق بين
لا أجل قلبك حجر يعني. أنتم ما تشعرون بالفرق بين كوني أشعر بأن الله سبحانه وتعالى نزل إلى السماء الدنيا يقول من يسألني من يستغفرني من يدعوني، وبين أن لا أشعر هذا الشعور؟ نعم لا ما في شك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك ليحثنا على أن ننتهز هذه الفرصة، فندعو الله ونسأله ونستغفره. والإنسان يجد فرقا بينما إذا صلى الضحى أو إذا صلى في آخر الليل وهو يشعر بأن الله نازل ويقول هذا الكلام، يجد فرقا عظيما. وهذا هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام من إخبارنا بذلك، وإلا فالله لا يخفى عليه خافية، يعلم حتى قبل أن تفعل يعلم ماذا تفعل. سلامة. لا هو يتأكد إذا بقيت ثلث. أي نعم تأكد، لأن تجتمع فيه كل شيء كل الاحتمالات. نعم
الساعة كم؟
ها؟
الساعة كم؟
الآن أذان المغرب على 6:57 والفجر لا على 53 تقريبا.
هذا على التقويم.
طيب وش الفرق؟ 9 ساعات. معناه إذا مضى من الليل 6 ساعات جاء الثلث الأخير. نعم 12 كم؟
12
يظهر 11. على كل حال احسبها يا أخي، هذه غنيمة يعني لو تجد 10 دقائق تحس ما في بأس، لو تجد يوم كامل هذا مهم. نعم سم.
حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
طيب.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
هذا أيضا ما سبق الكلام عليه، والشاهد منه قوله قال الله أعددت لعبادي تامة. والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت ها حر
مو شغال
خربان يعني تعرف نعم. يقول الشاهد هذا قوله قال الله تعالى أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت إلى آخر، حيث أثبت القول لله. فإن قال قائل لماذا اعتنى البخاري رحمه الله في هذه المسألة وساق فيها هذه الأحاديث المتنوعة، قلنا لأن المحنة في الكلام على أشدها في زمنه رحمه الله. فإذا قال قائل ما مناسبة هذه الأحاديث للترجمة أن يبدلوا كلام الله، قلنا إن الذين يقولون إن كلام الله مخلوق أو إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، هؤلاء قد بدلوا كلام الله، بدلوا أي جعلوه غير الواقع. فإن الواقع أن كلام الله بحرف وصوت كما في هذه الأحاديث، وهم جعلوه معنى قائما بالنفس أو جعلوه شيئا مخلوقا. فهذا وجه إدخال هذه الأحاديث في الترجمة. وإلا قد يبدو للإنسان لأول وهلة أن المراد بتبديل كلام الله يعني تحريف الكلم، بأن يؤول مثلا الاستواء بالاستيلاء واليد بالقدرة وما أشبه ذلك، لكن المراد أن هؤلاء الذين أنكروا أن يكون الله يتكلم وقالوا إن ذلك إن الكلام مخلوق أو أنه المعنى القائم بالنفس وما يسمع فهو عبارة عنه، هؤلاء نعتبرهم إيش؟ مبدلين لكلام الله، حيث حملوه على ما لم يكن صوابا. وقوله أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا كقوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فإن قال قائل إذا كانت العين لم تره والأذن لم تسمعه والقلب لم يخطر على عليه هذا، فكيف نعرف النعيم؟ قلنا نعرفه بالقدر المشترك بين ما في الدنيا وما في الآخرة. وإن كان ما في الآخرة يختلف اختلافا عظيما عما في الدنيا، ولهذا قال ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، أما المسميات فإنها تختلف اختلافا كبيرا. نعم بالنسبة إيش؟
نزول العرش.
نزول العرش ولا خلو العرش؟
خلو العرش. عبارة شيخ يقول يخلو من العرش ولا يخلو العرش منه. ما
وجهة عبارة شيخ؟ ما أعرف هذه العبارة. وكما قلت لك إذا قال قائل هل يخلو منه العرش قلنا هذه بدعة أسكت. يحصل بالشهوة وليس بشهوة، ولهذا يخرج الإنسان بغير شعور. لكن المني يخرج بشهوة والإنسان يحس به. نعم نعم
الشخص
هي نعم نعم من كان من عادته أن يقوم من الليل ثم يعني تاهب وركب الساعة على ما يريد ولم يقم فإنه يكتب له الأجر، لكن ينبغي أن يكمل ذلك بالقضاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، يعني أوتر لكن شبع الوتر، وكان من عادته وهو أكثر أحيانا عليه الصلاة والسلام أن يوتر 11. فإذا فاته شيء، فإذا فاته الليل الوتر الليل صلى 12 ركعة. نعم.
حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
الشاهد من هذا الحديث قوله وقولك الحق، فقول الله هو الحق، هو الحق فيما يحكم به، وهو الحق فيما يخبر به، فما حكم به فهو عدل أو فضل، وما أخبر به فهو صدق، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. نعم شرافي.
شيخ بارك الله فيكم، أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية.
نعم.
لا بد أن يرجع النص، فما هو وجه تردد بعض العلماء في إطلاق بعض الأسماء على اسم الله عز وجل؟ هل لعدم صحة الحديث أم
يعني هذا وجهة نظر لهم؟ الإنسان يمكن يتردد فلان في شيء وفلان الآخر لا يتردد فيه، ما ندري، يسأل متردد. نعم نعم.
إذا قلنا أن يعني يختلف نزول الله سبحانه وتعالى بحسب الفصول،
بحسب إيش؟
بحسب الفصول، فمثلا الشتاء يكون وقت نزولها أطول.
نعم.
هل يعتبر من تعظيم الوقت عند الله سبحانه وتعالى؟
من تعظيم؟
أنه يعني هناك الوقت معظم.
أو ما في شك أن الوقت الذي ينزل فيه الله عز وجل أفضل من غيره.
فإذا يعني طال في الشتاء
يكون كل الوقت، كل الوقت وقت نزول. نعم.
شيخ كما علمنا أن في بعض البلدان يكون الليل فيها نهار، يعني يختلف.
نعم. لا يقال ينزل في ثلث الليل، ينزل في ثلث الليل. ودع إنك هذا، أنت مثلا إذا كنت في المغرب العرب فثلث الليل عندهم يمكن أنه بعد الظهر عند المشرق العربي أو أكثر، أو أكثر بعد. فقل هؤلاء عندهم نزول إلهي وأولئك ليس عندهم، ولا تقس الله عز وجل بفكرك أو بالمخلوق. متى كان ثلث الليل في أي مكان من الأرض فالنزول ثابت، ومتى زال انتفى النزول. لا 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 ما في بأس، لأن بك خاصمت إن كانت قد وقعت المخاصمة فعلا فالفعل ماضي، وإن كانت لم يقع فأنا مستعد لهذا. هذا المعنى يكون بمعنى وبك أخاص، لأن الباء هنا للاستعانة ليس المعنى أنها للظرفية، بل هي للاستعانة. بك أخاصم أو بك خاصمت يعني أستعين، استعنت بك في المخاصمة. نعم.
خمسة. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا. وكل حدثني طائفة من الحديث الذي حدثني عن عائشة قالت ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءتي وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآيات.
الشاهد قولها رضي الله عنها أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، فأثبتت كلام الله عز وجل. وفي هذا دليل على تواضع عائشة رضي الله عنها، وهكذا ينبغي الإنسان أن يحقر نفسه، لا أن ينزلها بمنزلة عالية فيغتر ويعجب ويتعاظم. ولهذا يقال رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، مع أن عائشة رضي الله عنها قدرها عظيم، ولا سيما أنها فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والقدح فيها بهذا الأمر قدح برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان إشاعة هذا الإفك من المنافقين ليس من أجل عائشة بنت أبي بكر، هي امرأة من النساء يجوز عليها ما يجوز على النساء، لكن من أجل أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ليتوصلوا بالقدح فيها إلى القدح برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا عظم الله هذا الأمر، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. فالشأن كل الشأن في هذه القصة هو تطهير فراش الرسول صلى الله عليه وسلم مما يروم هؤلاء المنافقون، وبراءة هذه المرأة الطيبة الطاهرة. نعم. نعم. الظاهر والله أعلم إما في الاستفتاح وإما بعد الرفع من الركوع. نعم.
شيخ حول الله حديث أبي هريرة أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن بعض الصفات التي في الجنة ولم يخبرنا عن بعض الصفات التي في الجنة أخبرها علينا، ما الحكم من ذلك؟
كيف؟
الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن بعض الذي يوجد في الجنة وسماه،
نعم،
ولم يخبرنا أخفى عنا بعض الشيء، ما الحكم من ذلك؟
يكفيك من قول الله تعالى فيهما من كل فاكهة زوجان، يكفي من كل فاكهة، كل ما يتفكه به الإنسان ففيها صنفان من هذا.
أقصد الشيخ حضرت الله يعني الله سبحانه وتعالى أخفى عنا بعض الشيء،
مثل
يعني هذا الحديث قال عددت ما لا عين رأت،
ما لا يعني ما لم ترى مثله، وإن كان معناه موجودا في الدنيا لكن لم ترى الآن حتى في الأرض الآن. هل يمكن أن يختلف العنب عندنا هنا في القصيم مع العنب الذي في أمريكا أو روسيا؟ ها؟ يمكن يمكن، نحن نعرف عن العنب لكن ما رأينا اللي هناك يختلف عن ما هنا، فالاختلاف في الجنة أعظم وأعظم. نعم.
ما حكم من يرمي عائشة بعد ما ثبتت
البراءة؟ إيش
حكم من يرمي عائشة أو لسائل
من رمى عائشة بما برأها الله منه فهو كافر بالإجماع، لأنه مكذب للقرآن. ومن رمى واحدة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام بالفاحشة فهو كافر أيضا، لأن هذا أعظم قدح برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى 700.
فيها نصف ضعف. هذا الشاهد في قوله يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة إلى آخر. وفي هذا الحديث بيان فضل الله عز وجل على عباده، حيث إن السيئة لا تكتب حتى يعملها، فإن هم بها فتركها لله كتبت حسنة لأنه تركها لله. السيئة إذا هم بها ولم يعملها كتبت حسنة لأنه هم بها، فتكتب حسنة على هذا الهم، فإن عملها كتبت عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. واعلم أن من هم بالسيئة فلم يعملها فلا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يهم بها ثم يدعها لله، يخوف بالله ويتركها، كما فعل الرجل الذي هم أن يقع بابنة عمه، وهو أحد الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، فلما جلس منها ما يجلس الرجل من امرأته قالت: يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وهي أحب الناس إليه. هذا ترك هذا الفعل ليش؟ لله، هذا يكتب له حسنة، وهذه الحسنة تتضاعف بقدر ما يحمله عليها، فإذا كان تركها شديدا عليه كان أجرها أكثر. الحالة الثانية أن يهم بالسيئة ثم يدعها لا لله ولا للخوف من أحد، ولكنه يعني زالت همته، فهذا ليس عليه ولا له. الحال الثالثة أن يهم بالسيئة ولكنه يدعها خوفا عجزا عنها، يعرف أنه لا يمكنه ذلك، كرجل هم أن يسرق ولكن عرف أن رجال الأمن لن يمكنوه من ذلك، فهذا يكتب له سيئة، تكتب عليه سيئة. أما إذا عمل العمل لأجل الوصول إلى السيئة ولكن عجز فهذا يكتب له عقوبة، عقاب السيئة كاملا. ودليل هذا الأخير قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه فيكتب عليه الوزر كاملا. أما الذي نوى ولكن ترك عجزا لكن لم يعمل فإن هذا يكتب له الوزر لكن ليس كوزر من فعل بل دون ذلك. طيب نعم.
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن معاوية ابن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقالت مه قالت هذا ما
قالت هذا
مقام العائذ بك من القطيعة فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فذلك لك. ثم قال أبو هريرة فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟
الشاهد من هذا قامت الرحم فقال ما القائل من؟ الله عز وجل. ثم قال ألا ترضين إلى آخره والقائل هو الله، فدل ذلك على أن كلام الله مسموع وأنه بحرف، وهذا هو الذي أراد البخاري رحمه الله توكيده. نعم.
قلنا إذا كان أهم بالعمل في السرقة ولا تمكن من ذلك من الشرطة أو غيره قلنا يكتب عليه إثم.
نعم.
يقول الرسول هنا في الحديث إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوا عليه حتى يعملها.
نعم.
هذا ما عمله كيف تكتب عليه؟
اقرأ لي بعده.
فإن عمل
وإن تركها من أجلي تركها من أجلي.
نعم.
فإنه فاكتبوها له حسنا. وهذا الرجل الأول عاجز وله مصمم على فعل المعصية، فهذه النية فهذا التارك لم يتركها لله وإنما تركها عجزا. والحديث والجملة الأولى تنطبق على الذي قلنا إنه تركها لأن همته بردت عن فعلها.
لكن هذا ما فعلها شيء.
أين كان عجزا يتمنى بكل قلبه أن يفعل، هو مصر على النية. الذي لم يعملها في الحديث يعني تركها هكذا، كما قلنا رجل هم بالسيئة ثم طابت نفسه منها وتركها. أما من هو مصمم وينتهز الفرصة أي ساعة فهذا يكتب له الوزر، لكن ليس كمن باشر العمل. الذي باشر العمل هذا يكتب عليه الوزر كامل. والدليل على ما قلنا حديث الأربعة الذين حدثهم عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي أعطاه الله مالا فصار يتخبط به، فقال الفقير لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الوزر سواء، مع أن هذا الرجل ما عمل لأنه ليس عنده مال فهو عاجز. فالأقسام التي ذكرناها هي التي تجمع بها الأدلة: الأول من تركها لله، والثاني من تركها عجزا مع تصميمه على أنه في أدنى فرصة يقوم بالعمل، والثالث من تركها مع فعل ما يقدر عليه من العمل الموصل إليها. لا، الثالث من تركها لأن نفسه طابت منها فهذا ليس عليه ولا له كما شرحنا. نعم. الله أعلم، الحديث عام، ما قال ينزل ربنا السماء الدنيا على أهل الأرض المسلمين، عام الحديث. وربما يكون في الكفار من هو مضطر، والمضطر يجيب الله دعوته ولو كان كافرا. نعم محمد.
بارك الله فيك، ذكرت الهم، ما الفرق بين الإرادة والهم والنية؟
نعم
بين الإرادة
الهم ما هنا إرادة، الإرادة ينوي ويعزم، الهم مجرد تفكير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن صالح عن
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ الدرس الجديد أرجو أن يكون على ذكر منكم ما سبق في تفصيل تارك السيئات، وأنه ثلاث أقسام قبل أن يشرع: أن يتركها لله، وأن يتركها لأن همته نعم بردت ورغب عنها، والثالث أن يتركها عجزا عنها، إن تركها لله وثي، وإن تركها عجزا عنها آثم، وإن تركها لأنه رغب عنها فلا له ولا عليه، وإن شرع فيها وعجز عنها فله مثل وزر فاعلها. وذكرنا أدلة هذا. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن صالح عن عبيد الله عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال: مطر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قال الله تعالى: أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي.
هذا حديث مختصر من حديث مطول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أصبح في الحديبية على إثر سماء كان من الليل، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.